على وافر عطائه ورافده. الحمد لله، الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله من اتقاه حماه ووقاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن أعرض عن دينه خذله وأخزاه. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما صرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أسربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأزعجهم بندائك من بلادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أطلق إبراهيم الأذان فسمعه النبي العدنان على تباعد القرون والأزمان، وسمعه من بعد النبي كل موحد للرحمن. أجاب هذا النداء المهتدون السعداء، وأبى المعتدون الأشقياء. لكن لا جناح على أهل الأعذار، فهم بمنزلة ومن حج وزار بيت العزيز الغفار سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا معي لنركب خلف سيد الأنبياء على ناقته القصواء، فنتعرف على خطبته العصماء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان والإسلام، يروي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بعدما تصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة بالحج، فاجتمع حوله 140 حاجا في مشهد عظيم مع المصطفى محمد. لك أن تتخيل، رسول الله كان وحيدا، كان طريدا، كانوا يؤذوه في مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين في المدينة لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فاجتمع حوله 100,000 أو يزيدون. لك أن تتخيل هذا المشهد العظيم، لكي تعلم أن العاقبة للمتقين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لك أن تتخيل مصدر العزة والتمكين في الاقتفاء بأثر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم يجتمع هذا الكم الكبير من الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشدو بخطبته العصماء: كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور، وعن جانبيه من صحابتي فيالق وألوف الناس بالأثر، صاروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مشتمل ومؤتذر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، يشدو بخطبته العصماء زاكية يا كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والنظر. أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الجميل، في هذا الموقف العظيم، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ويقول: يا أيها الناس اسمعوا مقالتي، لئن إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الله أكبر، لك أن تتخيل هذا الكلام من حبيبك صلى الله عليه وسلم، لك أن تستمع هذا الكلام بأذن قلبك وبكيانك. رسول الله يقول، تأملوا معي: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وما تحقن رسول الله في العام القادم من هذه الحجة؟ فبكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبكى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لك أن تتخيل هذه الخطبة العصماء التي عصمت الدماء وبين فيها مكانة النساء، ثم أيضا تخلص وأبطل أفعال الجاهلية الجهلاء. لك أن تتخيل يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، الدماء في الإسلام لها حرمة عظيمة، لها حرمة كبيرة، فكانت العرب قبل الإسلام يقتتلون من أجل ناقة، يقتتلون ويقيمون الحروب من أجل ناقة ومن أجل أتفه الأسباب، والعرب كانت تأذي البنات إلى غير ذلك. فلما جاء الإسلام حقن الدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل قال صلى الله عليه وسلم بعدما تصلي على حبيبك محمد: لكي تتعلم حرمة الدماء يا من توحد رب الأرض والسماء. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. الله أكبر، أو قتل مؤمنا متعمدا. بل قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما. بل قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن قتل المسلم أو المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الله أكبر، إن قتل امرئ مسلم أعظم، وحرمة قتل دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لكي تتعلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. المال له حرمة في الإسلام، لا ينبغي لك أن تأخذ مال أخيك بالباطل. إن الذين يأكلون، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ترى كثيرا من الغش، ترى كثيرا من الربا، ترى كثيرا من الظلم في الميراث إلى غير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، متى يكف الناس ألسنتهم عن أعراض إخوانهم المسلمين؟ ترى كثيرا من الناس يطلقون ألسنتهم في التكلم في عرض فلان أو علان، ثم يتهمه بالزنا أو بغير ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، العرض، وأعظم صور انتهاك العرض في هذا الزمان انتشار الزنا. انتشار الزنا، نعم، فاحت رائحته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، مع أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. الله عز وجل يحذرك من القرب ومن الاقتراب من الزنا، فما بالك بالوقوع فيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، كلنا عارفين الحديث ده، بس لك أن تتأمل، يأتيه جبريل وميكائيل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فقال صلى الله عليه وسلم فانطلقت، فأتينا على مثل التنور، مثل الفرن كده، التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه نساء ورجال عراة، رجال ونساء عراة، توقد عليهم النار، فكلما أوقدت عليهم صعدوا، وكلما هدأت وقعوا، ولن يخرجوا منها إلى يوم القيامة. الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناه والزواني. الله أكبر. هؤلاء الزناه والزواني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن صور انتهاك العرض القذف. يعني القذف؟ فلان أنا شايفه خارج من بيت فلانة في ساعة متأخرة، الرجل ده لعله زنى بهذه المرأة، ثم يتكلم إلى فلان أو علان. وما أكثر صور هذا الانتشار. قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. الله أكبر. بل قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعله جاء إلى هذا البيت يعطيها صدقة، لعله أو غير ذلك. لا تتكلم في إيذاء مسلم إلا إذا كان معك ثلاثة شهود عدول، عدول، أنت الرابع. بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لو وجدت سارقا أو زانيا لأحببت أن أسترهما بثوبي. الله أكبر. أما نحن نتفكه بأعراض الناس، بأعراض المسلمين والمسلمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة، ابن ربيعة بن الحارث، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، أول حاجة أبطلها من ضمن الإبطال الدماء، الثأر الذين كانوا يثأرون لأتفه الأمور، ثم الربا، الربا الذي فاحت رائحته أيضا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. ألا ترى معي في قرية صغيرة كمثل هذه القرية أناسا يتعاملون بالربا؟ ألا تسمع بذلك؟ تسمع، مع أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. بل قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الله أكبر. ألا ترى التعامل بالربا في البيوت الآن، بالربا في البيوت؟ بقول لك إيه، إحنا نعلقها في رقبة عالم ونطلع سالم، أنا خدت برأي فلان، طيب مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلان بيقول حلال يا عم الشيخ وفلان بيقول حرام، بس أنا عارف إن الأمر مختلط عليا وفي خلاف. طب ما نخرج من الخلاف، عندي التجارات، عندي العقارات، عندي غير ذلك من الأمور الحلال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إخوة الإيمان والإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل أيسر عند الله من 33 زنية. الله أكبر، درهم واحد. ويأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أأخذ المال من حلال أم من حرام، المهم المال جه وخلاص. هذا هو الزمن لعلنا اعترفنا بذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى على حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، الربا 72 بابا، 72 باب، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه. خطير أوي والله الحديث ده. طب أنا وضعت الفلوس أو أخذت الفلوس الربوية وتخلصت بها، طيب ربنا سبحانه وتعالى ما دمت تخلصت من هذا المال الحرام عفى الله عز وجل عنك. لكن لا تتعامل بالربا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا زال حديثنا متصلا مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فاتق الله في دم أخيك، واتق الله في عرض أخيك، واتق الله في مال أخيك. لا بد أن يستغ لكي يسلم المجتمع، نعيش في حياة أمن وأمان، أن نعيش بهذه الوصية. علماء العالم، علماء حقوق الإنسان، وقفوا أمام هذه الخطبة وقفة إجلال واحترام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا العمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الخطبة اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بكلمة الله وبأمانة الله، واستحللتم فروجهن بأمانة الله. الله أكبر. هذه الوصية فيها تأكيد لحق النساء، اتق الله في زوجتك، اتق الله في ابنتك، اتق الله في والدتك، اتق الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. فلا تظلم المرأة رفقا بالقوارير، عليك أن تعامل زوجتك معاملة حسنة. يخرج علينا إن دين الإسلام أرحم بالنساء من أي دين. يخرج علينا لص من اللصوص ثم يتكلم ويقول نريد مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. هذا يحرف بما لا يعرف. إن الإسلام قد أعطى للمرأة حقوقا عظيمة. هل تعلم أن المرأة في الميراث من الممكن أن تأخذ أكثر من الرجل؟ أكثر من الرجل، نعم. ثم يخرج ويقول نحن نريد أن نتعبد بالقرآن فقط في المحراب. يقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين بس، ونعطل أحكام الشريعة الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر. في بلد الأزهر، في بلد القرآن والسنة، نريد أن نرجع إلى ربنا. تخيل بالله عليك في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله بالنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، عامل زوجتك برفق وباحترام وبتبجيل، وعامل أمك ببر وإحسان وعطف إلى غير ذلك، وعامل ابنتك بتعليمها آداب الإسلام وآداب الشريعة الإسلامية. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون. لك أن تتخيل أن تكون في هذا الموقف ورسول الله يقول لك وأنت ستسأل عني فماذا أنت قائل. الله أكبر، أنت ستسأل عن رسول الله، من ربك وما دينك ومن نبيك، ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن سيرته، ماذا تعرف عن أخلاقه، ماذا تعرف عن معاملاته. فقال الصحابة لأنهم يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأتمون برسول الله، لأنهم يقتدون بحبيبهم وسيدهم ونبيهم رسول الله، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. أنت لو سئلت عن ذلك، عن رسول الله، ماذا تقول؟ هل تعرف اسم رسول الله محمد؟ أسأله، لا تخادع نفسك. هل تعلم أي شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تجلس أمام الجوال ساعات طوال، وتجلس أمام التلفاز ساعات طوال، هل أتيت بكتاب سيرة النبوية وتعلمت فيها سيرة الحبيب محمد؟ تعلمت اسمه وتعلمت معاملاته صلى الله عليه وسلم، وتعلمت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا معشر يهود لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك يوم عيد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه بكى حينما نزلت هذه الآية، تخيل أنك تستمع إلى هذه الآية من رسول الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا، فقيل له لم تبكي يا عمر؟ قال ما بعد التمام إلا النقصان، بعدما تم هذا الدين ينقص برحيل سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أعرف أين نزلت هذه الآية وفي أي يوم وفي أي ساعة. نزلت يوم عيد في يوم عرفة، ونزلت يوم جمعة هذه الآية العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أوصيكم ونفسي إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه الأيام المباركات تمر مر الكرام وتمر سريعا، هذه الأيام الصالحة كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. سارع إلى خيرات الله، سارع إلى الأعمال الصالحة، إلى الصدقات، إلى إعطاء الفقراء والمساكين الزكوات، إلى إطعام المساكين، إلى صيامك في هذه الأيام، إلى غير ذلك. أوصيك بصيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم بعد يومين هتستقبل هذا اليوم العظيم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، سنتين يغفر الله فيهم الذنوب ويستر فيهم العيوب وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الأوزار والسيئات، فعليك بصيام هذا اليوم وأوصيك بكلمات جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. الله أكبر. هذا اليوم له خصوصية لابد أن تعتكف فيه في بيت من بيوت الله، لابد أن تعتكف فيه بعيدا عن الذنوب والمعاصي والآثام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أنت نفسك في إيه؟ أي دعوة ربنا يستجيبها لك فعليك بالدعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عليك باغتنام هذا اليوم الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: لكي تشارك إخوانك الحجاج والمعتمرين في مغفرة الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أنت متخيل أن أنا متخيل أن أنا عيش للعام القادم؟ أنت متوقع أن أنت تعيش للعام القادم؟ كل واحد منا يسأل نفسه: هل سيعيش إلى العام القادم ويغتنم فرصة عرفات أو رمضان أو غير ذلك؟ فلا بد أن يحاسب نفسه في هذه الأيام، لعله يكون آخر يوم عرفة أصومه، فلا بد أن يتقبله الله عز وجل وأن يغفر فيه ذنوب سنتين كاملتين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر علينا العيوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر عنا العيوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر عنا العيوب. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم في العام القادم يا رب العالمين. اللهم لا تحرم كل مشتاق من حج بيتك الكريم. اللهم لا تحرم كل مشتاق من حج بيتك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.